بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم طبيبك في رمضان، وموضوعنا اليوم حول التغذية السليمة ما بعد رمضان. ومعنا الدكتور أسامة صلاح، اختصاصي التغذية العلاجية وصحة عامة، وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة ومرة أخرى، وتقبل الله طاعتكم.
منك تحياتي لحضرتك وللمستمعين، كل عام وانتم بخير.
وانت بألف خير ان شاء الله. دكتور، طبعا التقينا بك سابقا، ونحن الان نود مواصله الحديث عن التغذيه ما بعد رمضان.
نعم.
دكتور، نحن الان على ابواب عيد الفطر السعيد، جعله الله عيد خير ومبارك على الامه الاسلاميه
ان شاء الله.
في العيد تكثر الولائم وتتنوع الاطعمه، وتكثر ايضا حالات التخمه وعسر الهضم. فبعد شهر كامل من صيام ما يقارب 15 ساعه يوميا، نحن مقبلون على مرحله جديده مختلفه تماما. كيف يمكن لنا أن ننتقل بين هاتين المرحلتين بأسلوب صحي وسليم، خاصة فيما يتعلق بالصحة البدنية والتغذية الصحية المتوازنة؟
شكرا للمقدمة اللطيفة، وإن شاء الله صيام مقبول. وبحب أوجه رسالة وتحيات لكل المستمعين، سواء مستمعين أو مستمعات. الحقيقة أنه شهر رمضان الفضيل من الأشهر يعني المميزة عن شهور السنة، وكمان فيها متعة العبادة ومتعة الغذاء. تخيل حضرتك يعني لما الإنسان يفطر ويكسر صيامه بشرب كاسة مي، فالمتعة واللذة اللي ما بيستمتع فيها وما بيحسها الواحد، ما بيشعر فيها إلا وقت سبحان الله بعد الصيام كذا ساعة، فمتعة شرب المي.
نعم.
فبقول أنه في هناك سلوكيات غذائية صحيحة تعودنا عليها في شهر رمضان الفضيل، سواء كانت نفسية أو صحية أو عبادية. فالإقبال على الصلاة بمواعيدها، السحور، ومن أهم الوجبات وجبة السحور، وهي تترادف وجبة الإفطار في الأيام العادية، فحبذا أن نحافظ عليها.
نعم.
يعني لأنه هاي من الوجبات المهمة، سواء للأطفال، للكبار، للمسنين، لكل الفئات العمرية، للحوامل، المرضعات، طلاب المدارس، كل الحياة الأعمار. فهي من الوجبات المهمة اللي حبذا يعني نحرص على التزام بتناول الطعام بها فترة الصباح. تعودنا كمان على شرب المي، في ناس ما كانواش يستهلكوا المي. تعودنا على تنظيم الوجبات الغذائية ما بين الإفطار، ما بين فترة صلاة التراويح، ما بين فترة قبل النوم، ما بين فترة السحور. تعودنا إلى حد ما على الإقلال من التدخين أو على الإقلال من شرب المياه الغازية. برضو هذه ميزة الواحد حلو أنه يحرص على أنه يحافظ عليها. تعودنا على اللقاءات الأسرية والاجتماع الأسري، ولأكثر من أسرة في على صفرة رمضان.
نعم.
بشكل يومي. فهذه الحقيقة من مزايا. فالحب أقوله أنه زي هل بيشتي شتلة ورد أو شتلة زريعة وبيحرص على أنه يسقيها باستمرار، وبنصت لما نلاقي أنه الأخضر، العرق أخضر يعني، أو في هناك فتحت الوردة أو الزهرة. فبالتالي يعني عشان يضمن استمرارية الحياة لهالشتلة بده يحافظ على أنه يسقيها باستمرار. ونفس الشيء السلوكيات اللي يعني اكتسبناها خلال شهر رمضان الفضيل المفروض نحافظ عليها، لانه مجرد انه ما نوقف نسقي هالشتله، هاي الشتله حتموت، تدبر وتموت.
بالطبع.
فبالتالي السلوكيات اللي استفدناها خلال شهر رمضان الفضيل المفروض نستعملها. هلا فتره الاعياد اكيد طبعا زي ما تفضل حضرتك وحكيت في المقدمه، حيكون في لقاءات اسريه، حيكون في وجبات كثيره في اوقات مختلفه عن الاوقات اللي تعودنا نتناولها فيها، حيكون في زيارات مكوكية، حيكون في استهلاك كم هائل من المشروبات، العصائر الصناعية، المياه الغازية، الحلويات، على أساس أنها نوع من المجاملات.
بالطبع.
فالمفروض أنه هذه الأشياء يعني نحاول قدر المستطاع أنه نحد منها، يعني أنه نجامل الناس لكن مش على حساب صحتنا. يعني إذا اضطرينا ولا بد نشرب المي، ما كانش مي مثلا كان فيه عصائر صناعية أو مياه غازية، ما نستهلك أو ما نشرب كل الكاسة، ممكن نعتذر عن أخذها، أو أنه إذا ولا بد نفرضها علينا، مش بالضرورة أنه نخلص كل الكاسة. إذا ضيفنا حلو مش بالضرورة ناخذ كل الحلو، يعني ممكن واحد ياخذها في محرم منديل ويلفها وياخذها معه، يعني آخر النهار بلاقي حاله معه كمية كبيرة. إنه مش معقول إنه الأصناف المختلفة من الحلويات ونعملت بطريقة سريعة وفيها كم هائل من الدهنيات والقطر والحلو والسكر، طبعا هاي كلها أشياء يعني بتدخل الناس في متاهات عسر الهضم والتخمة والمشاكل، يعني بيقلبوا فرحة الأعياد إلى معاناة، يعني أضعف الإيمان إنه نوع من الألم أو نوع من المغص في البطن، ويؤدي إلى حالات من الإسهال بحد ذاتها هذه شغلة مش مريحة، فبالتالي ممكن نستغني عنها. كمان في هناك إفراط زائد في استهلاك الأكل، يعني كأنه فرصة إنه يعني كنا محبوسين ومحشورين، وبالتالي أجت الفرصة الإقبال على تناول الأكل. فعسر الهضم أشكاله هاي المتنوعة تتدرج من غثيان لاستفراغ لحزاز حساسية في المعدة أو وجع في المعدة أو إسهالات حادة أو تقلصات في عضلات البطن. كل هذه ممكن نستغني عنها في حالة أنه اكتفينا في أن يكون في هناك وجبات خفيفة خلال ساعة الإفطار. حيكون في هناك إقلال من استهلاك الدهنيات، لأن الدهنيات والزيوت والمآلي كلها هذه بتتعب المعدة. كمان ظاهرة الوجبات السريعة اللي بتكثر في أيام العيد خاصة في اليوم الأول، وبحب أنوه لأهمية الحرص والتركيز والتفكير في أي محل بدنا ناكل وشو بدنا ناكل، لأنه الوجبة السريعة بتتحضر بطريقة سريعة خاصة وقت أيام الأعياد والتجمعات السكانية والناس كتير ويكون زباين كتير على المطعم، فمش ممكن الشخص حتى أنه مش هيفكر أنه يغسل إيديه. عامل النظافة مهم جدا في مراعاة الأمور هذه في تحضير الوجبة الغذائية، لأنه ممكن يتنكد على الإنسان عيشته طول حياته، فدرهم وقاية خير من قطار علاج. فالحقيقة أمور كثيرة ممكن الواحد يدخل في تفصيلاتها بتاخد وقت كثير، بس أنا بحب أنوي على أنه نحرص على عامل النظافة في الدرجة الأولى، عامل أنه التقننة والتأني والتمهل وتوزيع الوجبات والحلويات مش بشكل مفرط. كمان استمرارية في استهلاك الخضار والفاكهة والسلطات اللي كنا والشربات اللي تعودنا نشوفها على صفر رمضان، فنزين أكلنا ونلون أكلنا باستمرار، لأنه هذه من الفوائد اللي اكتسبناها في شهر رمضان الفضيل، وإن شاء الله نحافظ عليها ومنطبق مبدأ تصوم وتصحه على مدار أيام السنة.
شكرا دكتور. دكتور، بالنسبة الكثير من يعاني من السمنة نلاحظ أنهم استطاعوا في شهر رمضان تخفيف وزنهم ولو بجزء بسيط، وأكيد بالنسبة لهذا كثير ناس فرحت بهذا الشيء وشعرت بالراحة والنشاط. كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذا بعد رمضان، وما هو أفضل برنامج غذائي للحصول على وزن مثالي؟
يعني احنا اول شيء انا باكد على اهميه استعمال مصطلح الوزن الصحي اكثر من الوزن المثالي. يعني الوزن الصحي اللي بترجم مبدا درهم وقاية خير من قطار علاج، لانه من مضاعفات السمنه معروف السكري وضغط الدم بالاضافه لامراض ثانيه. الوزن المثالي هو اللي بيقدر الانسان يعني يستمتع في اكله، يمارس انشطته اليوميه الاعتياديه بشكل مريح، وكمان يحمي حاله، والله سبحانه وتعالى هو الحامي من الأمراض المختلفة بأشكالها وألوانها وتعددية أعراضها. فالناس اللي استفادوا بشهر رمضان الفضيل نزل وزنهم مؤكد أنه كان في هناك ومعروفين، يعني لو عملنا يعني دراسة بأكد 100% مش 90% من كل الناس اللي نزل وزنهم في شهر رمضان الفضيل تبعوا الأساليب الصحية في استهلاك الوجبات الخفيفة، الاكثار من الخضار والفاكهة، الشرب الشربات، التقليل من الحلويات واستبدالها بالفاكهة، كمان النشاط الجسماني سواء كان بالمشي أضعف الإيمان أو بصلاة التراويح مثلا وزيارة المساجد كان فيها أنشطة، كمان الالتزام بالوجبات الخفيفة ما بين الإفطور وبين فترة صلاة العشاء والتراويح وفترة قبل النوم وفترة السحور. فبالإجمال وبالإجماع لو عملنا دراسة لكل اللي نزل وزنهم حنلاقيهم فعلا أنه اتبعوا الطرق هاي. هلا بعكس اللي الناس اللي زاد وزنهم حيكونوا أكيد كل وقتهم كان ملخبط، كان إفراط منقطع النظير في استهلاك الحلويات والسكاكر والدهنيات والأكل بكما ونوعا يعني في وجبة واحدة، لأنه من أعراض عسر الهضم أو التخمة أو المشاكل في الجهاز الهضمي نوع من الارتخاء. فبالتالي أنه بعد تناول وجبة كبيرة من هذه فلجأوا إلى الكسل والنوم، حتى في بعض الناس ممكن كانت تروح عليهم يعني بعض الصلوات أو أنه كان يعني يقضوها بمشقة. وانعدام النشاط الجسماني وتناول وجبة واحدة وعدم الالتزام بوجبة السحور، فأكيد كانوا هذول الأشخاص زاد وزنهم، أو إذا كان عندهم مرض السكري ممكن ما ينضبطش السكري. لأنه أنا بقول بالمناسبة معظم الناس اللي بيعانوا مرض السكري واتبعوا التوصيات اللي أخذوها مني في العيادة الحقيقة خففوا الأدوية للنص، وزنهم نزل، السكر عندهم يتحسن كتير، استمتعوا في صلواتهم وعباداتهم وأكلهم بشكل منقطع النظير وبالإجماع. يعني كان عندهم عزيمة أنهم يلتزموا بكل التوصيات هذه. بعد شهر رمضان الفضيل.
نعم دكتور، يعني شو ردك معناته على أولئك الذين يقومون بما يسمى الرجيم ويكتفون بوجبة واحدة يوميا، خاصة الفتيات بشكل
طبعا دلوقتي. من السلوكيات الغذائية الخاطئة لاستهلاك وجبة واحدة، لأن الجسم الجهاز الهضمي بكربش زي العجل المكربش. يعني احنا نقول أهم وجبة وجبة الإفطار وبدري، يعني من ساعة من خلال ساعة إلى ساعة ونص من ساعة الاستيقاظ، مش إنه يصحى الساعة 8 ويفطر الساعة 12، لا هذا مش فطور هذا. فتناول وجبة الإفطار اللي هي مرادفة لوجبة السحور مهمة جدا، بتخلي الجهاز الهضمي يتحرك، والجسم اللي بيفطر الصبح بيجي على باله ياكل الساعة 10، ما بيفطر الصبح بتغيب الشمس وهو مش جوعان، فبيلجأ لاستهلاك وجبة واحدة. فمن السلوكيات الغذائية الخاطئة بالإجماع أن كل بيعانوا من وزن زايد أو سكري مش منتظم أو بيعانوا من السمنة أو بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم، كلهم بيعتمدوا على أو بيعانوا من مشاكل الجهاز الهضمي، القرحة، التلبكات المعوية، المغص، الألم، الحزاز، عسر الهضم، الكسل، الارتخاء، انعدام النشاط، الإمساك، كلهم هذول كانوا بيعتمدوا على تناول وجبة غذائية واحدة. حتى هاي بتدخلهم في متاهات سوء الامتصاص، يعني حتى أنه لو كان لو عملنا فحوصات كانوا يعني نسبة كبيرة منهم بيعانوا من فقر الدم، بيعانوا من نقص بعض العناصر الفيتامينات زي فيتامين بي 12، رغم انه بياكلوا كميات كبيرة من مصادر الفيتامين هذا اللي هي حيوانية، بس انما بيكون عندهم مشاكل في الامتصاص. فالحقيقة من الاخطاء الشائعة والاخطاء خلينا نقول الصعبة او الكارثية بالنسبة للجهاز الهضمي او بالنسبة للتغذية هو الاعتماد على تناول وجبة غذائية واحدة في النهار، وهذه مشكلة كبيرة، بحب انه الناس يتنبه النقطة هذه ويتغلبوا عليها.
سبحان الله، من حكمة ربنا حتى في القرآن يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. دكتور، ايش الحكمة من ربط وقت الصلوات بأوقات الأكل؟
طبعا يعني ما أقول كان بإمكان رب العالمين يفرض علينا الصلوات كلها نقضيها في ساعة الفجر مثلا أو كلها ساعة العشاء مثلا، فالتوزيع للصلوات أول شيء عدم الإسراف في الشيء طبعا، زائد أو ناقص، عدم المبالغة في استهلاك الغذاء. وهلا من عيوب الوجبة الواحدة، تناول الوجبة الواحدة، إنه الإنسان بيفرط في تناول الغذاء، بيستهلك كمية كبيرة، لكن بيتناول وجبات خفيفة مش حيتناول كمية، يستهلك كميات كبيرة، حيتناول كميات معقولة بتفيد الجسم، في نفس الوقت بتجنبهم دخول في متاهات عسر الهضم، ما بترفع السكر في الدم بسرعة، ما بتخربش النظام الكوليسترول والدهنيات في الدم. فالوجبات الخفيفة هي في الأساس، وطبعا لما يكون في هناك صلوات متعددة في أوقات مختلفة حيكون فيها نشاط جسماني. هلا التفصيلات البيولوجية أو الفيزيولوجية يعني مش راح أدخل فيها بقدر ما أنه بقول أنه يكفي أنه أي نشاط جسماني، هلا تناول أي وجبة بعد أي نشاط جسماني الدورة الدموية تتحسن، بالتالي هناك لما تكون الدورة الدموية تدفق الدم بشكل مرتب لكل أنحاء الجسم وبالتحديد خلينا نقول الغدد الهرمونية بكون إفرازها منيح، العصارة المعوية تفرز بشكل جيد، كفاءة المعدة في الانقباض والتقلصات بتكون بشكل منتظم، كل هذه أكيد بتساعد على عملية الهضم السليم وبالتالي الاستمتاع في الغذاء. وكمان يعني انه الجسم بيشتغل زي المكن بطريقه هرمونيه، زي كيف مكنه الخياط الدرز بتكون درجه الماشيه كلها متساويه، غير ما تكون انه درزه كبيره ودرزه صغيره او خيط مكعبل او خيط مقطوع. فسبحان الله يعني انه الموضوع بيستدعي انه ينعم عليه دراسات وابحاث. يعني انا بقول سبحان الله، انا باكد المعلومات هاي انه توزيع الوجبات زي توزيع الصلوات مهم جدا، وممكن لو عملنا دراسات حنلاقي فعلا انه معظم الناس اللي استفادوا في اكلهم وشربهم وحافظوا على وزنهم الصحيح وحموا نفسهم من كثير من الامراض اللي منتشره كثير نتيجه سوء التغذيه، اعتمدوا في الاساس على تعدد الوجبات في ساعات مختلفه، كل ساعتين، كل ثلاث ساعات ونص تقريبا، كل اربع ساعات وجبه خفيفه.
ماشي دكتور. دكتور، ننتقل للحديث عن التغذيه السليمه في حالات خاصه وفئات معينه، لكن بعد الفاصل.
لو في شيء تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك، يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
أعزائنا المستمعين، نعود إليكم لمواصلة الحديث. دكتور، كنا ننوي قبل الفاصل الانتقال للحديث عن التغذية السليمة في حالة خاصة. دكتور، ماذا عن تغذية الأطفال والمراهقين، خاصة أنهم في مرحلة مهمة للنمو والبناء؟ نجد أن الكثير من الأمهات يشكون من قلة الأكل لديهم وانعدام كسب الوزن والبنية الجسدية كما يجب. شو الحل لهذا الشيء، وهل من نصيحة تقدمها للأمهات بشأن تغذية أبنائهم؟
بحب أضيف لحضرتك المعلومات اللي حكيتها، إنه في ناس برضو من العالم من الوزن الزايد ومن السمنة كمان، والسمنة تبدأ من سن الطفولة. الحقيقة كل فئة عمرية سواء فئة الأطفال أو المراهقين بحاجة لتفصيلات كثيرة. يعني الطفل ممكن نقول أنه بعد الولادة مباشرة خلال 6 شهور فترة الفطام، فترة إدخال الطعام المكملات الغذائية، غذاء الطفل بعد سن السنة الأولى، غذاء السن الطفل في مرحلة قبل دخول المدارس خلال المدارس. يعني في الحقيقة في هناك مراحل كثيرة، لكن بشكل عام يعني إنه الموضوع من الأهمية بمكان إنه يعني نتناوله في لقاءات تانية. هلا اللي يفضل بشكل عام الطفل، إحنا نقول أهم شيء الرضاعة الطبيعية للطفل يعني الرضيع يعني بعد الولادة مباشرة. بعديها لمرحلة 5-6 شهور ممكن ندخل الغذاء العادي نسميه الغذاء التكميلي، برضو له فن معين ودراسة معينة. وهلا طبعا لما نقول للطفل احنا نقول بعد خلينا في نهاية العام الأول، يعني كتير في هناك مراحل كتير بتواجهها الأم بالنسبة مثلا زيادة وزن الطفل أو مثلا إنه ضعف الشديد بيصير عنده أو تحديد فقدان الشهية. يعني بعد السن الأولى يعني الطفل عارف يكون ملزلز شوية السنة الأولى السنة الثانية، بعدين بعد هيك بيصير إنه تقريبا يزداد طوله، نموه ما بيكون سريع زي ما بيكون خلال السنة الأولى. هلا زيادة الطول بيكون على حساب الدهنيات على حساب النصاحة خلينا نقول إنه، فزائد بالسن هذا بيكون الطفل عنده القدرات التركيز والتفكير والتفكير بتكون مميز. يعني أنا ما نستهين في قدرات الطفل، يعني حلو إنه الطفل نشرح له شو بده يأكل أو مثلا نخير شو بده يأكل أو ما نظر عليه، لأنه المرحلة هي مهمة جدا، خاصة زي ما حكينا إنه ممكن يتعرض لفقدان الشهية أو ما بحبش يأكل أي أكل، ممكن كمان فترة يحاول يأكلها. زائد العصبية اللي بتكون فيها الأم في هذه المرحلة بتأثر على سلوكياتها مع الطفل والنرفزة وبتتعصب على الطفل والطفل بعصب، وفي النهاية بنروح لا احنا لا أكلنا ولا شربنا ودخلنا في متاهات سوء التغذية. هاي مرحلة بالنسبة للطفل، هي كل مرحلة. هلا في أطفال مثلا بيأكلوش، الطفل نحن بنحط له مظبوط الطفل حلو أول شيء نعطيه وجبات خفيفة، يعني لو أكل 5-7 لقمات في كل مرحلة أحسن ما تحطي له صحن كبير. مثلا بواجه أنا بخاطب بربة البيت أو الأم إنه تقول والله لما نسبة تناسب، يعني 5 معالق من 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 وجبة صغيرة حوالي 8 معالق بنقول والله أكل، لكن 5 معالق من صحن كبير بنقول ما أكلش، وتضل الأم تحت انطباع إنه الطفل ما أكلش. فالمفروض وجبات خفيفة متعددة في النهار، كمان زي ما حكينا نستشير الطفل أو نقول له شو بدك تحب تأكل أو نخليه يشاركنا في تحضير الوجبة، نقطة مهمة هاي. كمان ما ننظر عليه، في نقطة مهمة هون بيعتمدوا مرات إنه الطفل اللي ما بيأكل بيعطوه مثلا شوكولاتة بسكوت عشان إنه يعني إنه إيش إنه يأكل. هلا هذه بتعطي إحساس كاذب للشبع للطفل، يعني بيشبع لكن بيكون شبع فاضي، يعني ما أكل وجبة منيحة بضيع معاد الوجبة. بيجي معاد الوجبة الثانية مثلا برضه من الهيب الشوكولاتة والبسكوت هذه اللي هي يعني ما بتفيد الطفل بشكل صحيح. المفروض هذه الحوافز تعطى للطفل بعد الوجبة، بعد ما تناول الوجبة سواء كان 4 لقمات 5 لقمات نعطيه إنه ها عشان نشجعه إنه إذا أكلت هاي فيه لك حافز، هاي فيه إشي زاكي مثلا اللي نعطيك إياه. كمان ما نعتمد على تقديم الأشياء المقلية والمياه الغازية والدهنيات والحلويات والسكاكر والشوكولاتات وكل الفصيلة تاعتها هذه للطفل، لأنه متاهات السمنة أو زيادة الوزن تبدأ برضه من سن الطفولة، وهي مرحلة يعني حرجة وبعدين تكون بيعاني منها الأطفال في مراحل متأخرة في حياتهم. يعني الحقيقة أنه في هناك يعني نقاط مهمة جدا ومحاور مهمة جدا في تغذية الطفل. بالنسبة للتغذية المراهق برضه هاي من المراحل الحرجة في حياة سن المراهقة، من 10-12 سنة ل14 أو 16 سنة إذا كانت ولد أو بنت. المرحلة هاي الطفل بيكون هو برضه بيضل طفل حتى لغاية سن 19 سنة، يعني بيكون بحاجة لمغذيات بحاجة لطاقة. والمرحلة هاي بتكون مرحلة التكوين الشخصية، مرحلة الوجبات السريعة وتأثيراتها السلبية على المراهقين بالمرحلة هاي، مرحلة الصحوبية والأكل خارج البيت، مرحلة نوع التمرد أو النمرد بين قوسين، يعني اللي يكون واحد يكون شخصيته يعني بيرفضوا تناول الأكل مثلا بالطريقة المعروضة في البيت أو ما بحبوهاش، أو بكون في نوع ضغوطات من المدارس ضغوطات من الأصحاب برا، ضغوطات كثيرة في الحياة بتدخلهم في متاهات سوء التغذية، سواء كانت الشراهة في الأكل وإنه بين قوسين يتفشش بالأكل ويأكل كثير من الحلويات ويدخل في متاهات السمنة، أو إنه ما يأكل من مرة، أو إنه بده يقلد ناس معينين بوزن معين بقوام معين، فبالتالي بيحرموا حالهم من الأكل وما بيتبعوا الطرق الصحيحة في تناول الوجبات الغذية، وما بيحرصوا على إنه يأخذوا المغذيات. يعني الجسم بالمرحلة هاي بيكون بحاجة لمعادن كالسيوم، بحاجة لحديد، بحاجة لمغنيسيوم، بحاجة لفيتامينات مهمة، فكمان ما بيأكلوش النشويات، والجزء مهم، يعني النشويات مهمة جدا تعطي الطاقة. يعني نعم. الطفل بالمرحلة هاي بحاجة لمغذيات وبحاجة لطاقة، فهاي نقاط مهمة الحقيقة. يعني طبعا بكون تحت تأثير الوجبات السريعة، سواء عن طريق التلفزيون أو في زي ما حكينا وين مراحوا وجبات في سهلة المنال، تناولها سهل جدا، متوفر كتير، لكن ما بتنعمل بطريق صحي أو مميز لكل فئة عمرية. يعني
طب دكتور، سؤال على الهامش.
فضل.
نلاحظ في الأسواق كثرة مشروبات الطاقة وبعض الحبوب التغذية والفيتامينات.
نعم.
وغيرها من مثلا الهرمونات التي قد يتناولها الرياضيين. ما رأيك بهذه المبيعات هاي؟
يعني الرياضيين لها بحث ثاني في شيء مسميه تغذية الرياضيين. هلا المياه الغازية والمشروبات الطاقة والبودرات والشغلات هذه اللي هي بروتينات وما أنزل الله بها من سلطان أشكال وألوان، الحقيقة هذه كلها يعني أشياء غير صحية، بتدخل الناس في متاهات السمنة وزيادة الوزن أو الطاقة المزيفة، يعني النشاط المؤقت وبعدين هزول بعدها، يعني مميز خاصة بيستعملوا الكميات الكبيرة من مشروبات الطاقة، بتعطيهم نشاط محدود لكن ما في بنية أو في أرضية صلبة للطاقة هاي اللي بتزود الجسم بالطاقة الحقيقية.
نعم.
اللي هو الغذاء مصدره. فهذه خاصة مثلا أيام الامتحانات كمان بياخذوا إحساس إنه نشيطين مصحصحين، بس بطبوا داخل الامتحان ما بيركزوا، ما بيعرفوا يجابوا منيح، أو بدب عليهم الكسل والخمول فجأة. هلأ زائد طبعا سعرات حرارية عالية فيها أضرار ثانية، فيها بتأدي على المدى البعيد لهشاشة العظام. يعني عشان نقنع الشاب أو الولد أو البنت في هذا السن إنه إذا ما أكلتوا منيح أو إذا شربتوا مياه غازية كثير بعد 20 سنة حتصابوا في هشاشة العظام، يعني حيقولوا دور على عايش، يعني صعب إنه يقتنعوا بشغلة، لأنه معود الإنسان يتعالج إذا تألموا. وأنا بقول بالمناسبة هذه إنه فترة المراهقة هي آخر فرصة ذهبية، آخر فرصة ذهبية للأعمار هاي في إنهم يبنوا بنية جسم بنيته صحيحة، سواء من ناحية تكوين العظام، تكوين العضلات، نمو الدماغ، نمو أعضاء الجسم كلها. فالبروتينات والبودرات كمان إنه هاي لها تأثير سلبي على الكلى، يعني الجسم بحاجة للبروتينات طبعا عشان يقوي العضلات. بالمناسبة بكبر العضلات وبيقويها هو التمرين، التمارين المنتظمة بشكل مرتب طبعا بالإضافة للغذاء، مش بالغذاء لوحده، ومش البودرات اللي بتتاخد بشكل عشوائي هاي، لأنه هاي إذا إنسان نفخ فجأة بيطفي فجأة وبعدين ما يعني بضل ملخبط الجسم، منتعب الكلى، منتعب الكلى، وبعدين انه الجسم اذا بحاجة لكم محدود من الجرامات مثلا من البروتينات، فنعطيه شيء زيادة حيتخلص منها عن طريق البول، ففيش داعي انه نحط اشياء مكلفة واشياء مرهقة للكلى وتكون عيوب الاشياء هذه وعيوب المياه الغازية كمان هي اصبحت البدائل عن استهلاك شرب الماء، عن استهلاك الخضار والفاكهة اللي هي غنية بالمعادن والفيتامينات، غنية بالالياف اللي بتمنع الامساك، بتعزز المناعة. فلما الإنسان ما يستهلك الأمور هذه، تكون المناعة ضعيفة، تكون الجسم ضعيف، مهزوز، مش مبني على أسس واضحة، طبعا كل هذه من سلبيات استهلاك المياه الغازية بشكل مفرط، بتخلينا ننسى الإشي الأساسي، وبتدخل الناس في متاهات الأمراض اللي طالما المناعة اللي هو البوابة الرئيسية للجسم ضعيفة، فالإنسان معرض لأي مرض ممكن.
نعم دكتور. ختاما دكتور، هل من نصائح غذائية تقدمها للمستمعين؟
يعني الحقيقة يعني في هناك أساسيات، يعني أنا بقول عامل النظافة مهم جدا في تحضير أي وجبة غذائية، لأنه بتوفر على الناس جهد ومشاكل كتيرة بيعانوا منها إذا كان في هناك إهمال عنصر النظافة.
نعم.
أشياء أساسية تعدد وجباتهم من في النهار، يعني من الأساسيات تعدد الوجبات، وأهم وجبة بقول أنا على رأس الوجبات هي وجبة تناول وجبة الإفطار، شرب المي باستمرار يعني بمعدل 10-15 كاسة في النهار، تناول المصادر غنية للكالسيوم يعني معدل كاستين أو 3 كاسات أو 4 كاسات حتى بين اللبن وبين الحليب وبين الأجبان والألبان، يعني هذه مهمة جدا. كمان استهلاك كم مناسب من الخضار والفاكهة لأنه هي المصدر الأساسي للعناصر والفيتامينات اللي بتعزز المناعة في الجسم وبتساعد على الإنسان يحمي حاله من كثير من الأمراض. وما نهمش أهمية النشاط الجسماني، يعني النشاط الجسماني بأضعف الإيمان للمشي، يعني إذا ما كانش بشكل يومي يكون 2-3 في الأسبوع بشكل منتظم، لأنه في الحركة بركة. فالحقيقة يعني توزيع الوجبات، الاهتمام بالنشاط الجسماني، الإقلال من الدهنيات والمآلي والوجبات السريعة والسكاكر والحلويات، هذه كمان هذه كلها عوامل بتخلي الناس إنه يستمتعوا بأكلهم وشربهم وفي نفس الوقت يحموا حالهم من أي مشاكل صحية بكون أسبابها سوء تغذية أو سلوكيات غذائية خاطئة.
نعم دكتور، أشكرك على هذه المشاركة الطيبة، جزاك الله خيرا.
شكرا لكم، وإن شاء الله ربنا يهدي البال والناس يستفيدوا وأكون قدرت أن أوصل معلومة معينة.
شكرا لك دكتور. شكرا. أكيد إن شاء الله وصلت المعلومة وجزاك الله خير.
شكرا.
أعزائنا المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الذي أرجو من الله أن نكون قد وفقنا من خلاله بتقديم كل الفائدة المرجوة، كما أتقدم لكم مستمعين الكرام بحر التهاني والتبركات باقتراب عيد الفطر السعيد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.